بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
لا نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام على الصلاة، مشروعية الصلاة على الغائب، أي على من مات في بلدة غير البلدة التي نحن فيها، بات عنا، مات في مكان بعيد عنا. وقلنا أن أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب، فالإمام أحمد والشافعي ذهبا إلى أن صلاة الغائب تشرع على كل من مات بعيدا عنا، سواء هذا الرجل قد صلي عليه في مكان موته أو لم يصلى عليه. ابن قدامة في المغني يؤيد مذهب أحمد هذا، ويحتج بظاهر حديث النجاشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي وقال إن أخا لكم قد مات بالحبشة فقوموا فصلوا، فصفهم خلفه وصلى صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل قبلة. ثم أورد ابن قدامة مذهب من يقول بأن صلاة الغائب لا تجوز إلا على من لم يصلى عليه. قال وذهب المخالف إلى أن هذا لأن النجاشي لم يصلى عليه، ورد هذا الكلام بأن هذا بعيد، بعيد لكونه لم يذكر في الحديث، وقال أيضا بعيد لأنه يصعب جدا أن يكون النجاشي لم يؤمن به أحد، لم يؤمن به أحد. قال فهذا يبعد احتمال أنه لم يصلى عليه، يعني ابن قدامة يحتج بالحديث ويقول على قول من قال من أهل العلم أن النجاشي قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لم يصلى عليه أحد، يقول هذا احتمال بعيد. فهذا المذهب الأول. والمذهب الثاني كنا على النقيض تماما، هو مذهب مالك وأبي حنيفة، قال بأن هذه صلاة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرع لأحد بعده. والمذهب الوسط وهو ما اختاره الخطابي وغيره وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الشيخ ناصر على ان صلاة الغائب تشرع في حالة ان هذا الميت لم يصلى عليه، وقلنا ان هذا هو المذهب الظاهر المتبادر او هو الاقرب الى ظاهر الأدلة. ليه هو الاقرب؟ قلنا لكونه قد وقعت مثل هذه الوفيات في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، اي ثبت انه قد مات اناس كثيرون غائبون، ومع ذلك لم يكرر الصلاة عليهم او لم يصلي عليهم صلاة الغائب. وكذلك ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف ان احدا من اهالي البلاد البعيدة قد صلوا عليه، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من اكابر القوم لما توفوا لم يعلم ان احدا من اهل البلاد قد صلوا عليهم. فكون هذا حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع يمنعه من ان يصلي صلاة الجنازة ومع ذلك لم يفعل، دل ذلك على ان صلاة الغائب لا تشرع على كل احد من الناس، انما تشرع على من مات ولم يصلي عليه احد. ويشهد لهذا الزيادة الصحيحة في الحديث في قول صلى الله عليه وسلم ان اخاكم قد مات بغير ارضكم، ان اخاكم قد مات بغير ارضكم فقوموا فصلوا عليه. وهذه الزيادة زيادة صحيحة على شرط الشيخين. طيب نكمل. وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، انواع المخالفين. المخالف لا يخرج عن قسمين، اما هذا المخالف عاص اي مات مصرا على المعاصي سواء منها الكبائر او منها الصغائر، واصراره على الصغيرة يحولها الى كبيرة، هذا هو الصحيح، او ماذا يفعل الكبائر. فهذا العاصي ان كان موحدا وجرمه كله انه يفعل المعاصي وفقط، يعني لا يرتكب الكفر، فقد مر بنا ان الامتناع من الصلاة عليه لمصلحة زجر المخالف. يعني لما نمتنع من الصلاة عليه مين اللي يمتنع؟ من كان ينظر اليه، ينظر اليه، ليس احد الناس. طيب ويمتنع لماذا؟ عشان يزجر اهل المعاصي الاخرين من ان يفعلوا مثل هذه المعاصي. فهذا حال اهل المعاصي، ويمكن ان يجمع بين المصلحتين كما قال شيخ الاسلام، يعني يمتنع في الظاهر عن الصلاة عليه، وان استطاع ان يصلي عليه سرا او يدعو له كان هذا اولى واحرى، لانه قد جمع بين الامرين، الصلاة والدعاء لهذا الميت المسلم، وفي نفس الوقت الامتناع في الظاهر لحكمة زجر اهل المعاصي. والفريق المخالف الثاني هو من مات مشركا او من مات كافرا او من مات منافقا، وهذه الانواع تحرم الصلاة عليها. يحرم الصلاة على من مات كافرا او من مات مشركا او من مات منافقا. نفاق عقائدي؟ نعم النفاق الاكبر مش النفاق الاصغر. مش واحد كان بيقل في الواحد يعني النفاق الاكبر اللي هو مخرج لصاحبه من الملة. نعم كيف نعرف؟ هنعرف حالا هنعرف لك. فهذه الانواع مما لا تشرع الصلاة عليه. هذا بالاتفاق بين اهل العلم بالكتاب والسنة والاجماع ان هذه الانواع تحرم الصلاة عليها اي صلاة الجنازة عليها لقول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول على الكفار والمنافقين يقول هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام المنافقين. وانما يتبين كفرهم بما يترشح اي بما يظهر يعني من كلماتهم من الغمز في بعض احكام الشريعة واستهجانها وزعمهم انها مخالفة للعقل والذوق. وانما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض احكام الشريعة واستهجانها وزعمهم انها مخالفة للعقل والذوق. وقد اشار الى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في قوله ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. اي ان المنافق قد يعلن نفاقه من بعض كلمات ومن بعض افعال يفعلها ومن بعض اشياء يقولها والله يعلم اعمالكم. وامثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر والله المستعان. خذوا بالكم يا اخوانا الاصل ان من كان مظهرا للاسلام فهو مسلم. والاصل ان احكام الاسلام تجري على الظاهر حتى لو كان يفعل ما يفعل من المعاصي والموبقات طالما انه لم يقترف كفرا وطالما انه لم يقترف شركا. حتى الذي علمته انت من بعض كلماته او من بعض تصريحاته علمت انه منافقا لا يجوز لك ان تعمم هذا امام الناس. يعني ان اكتشفت بمحض من غير ترتيب يعني اكتشفت ان فلان يبطن كفرا لانه قد صرح بهذا سمعته يقول هذا لبعض اصحابه او في بعض جلساته او في غير ذلك لا يمكنك ان تطلق هذا امام الناس. اي لا يمكنك ان تتهمه امام الناس بانه منافق. ليه؟ لان ده هيؤدي الى تشويش شديد على الناس بين كونه ظاهره على الاسلام وبين كوني قد اطلعت منه على شيء. فإن اطلعت على شيء منه فسيرتك في هذا الرجل كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعلم المنافقين حتى أنه سماهم لحذيفة، صح؟ سماهم له بالاسم، ومع ذلك لما ماتوا احنا نعرفش هم مين، لما ماتوا لم يسمهم صلى الله عليه وسلم، لم يقل لا فلان هذا لا تصلوا عليه، وفلان هذا منافق، وفلان هذا منافق. ليه؟ لأن لو جرى هذا الأمر لأدى إلى تشويش بين الناس، كيف يكون هذا مصليا وحاجا وقال أنه منافق؟ هذا أدى إلى مفاسد شديدة. لكن أنت بينك وبينه تعمل بما علمته من حقيقته، فلا تصلي عليه ولا تستغفر له لأنك قد علمت حقيقة أمره، لكن لا تنشر هذا على الناس لأن هذا يؤدي إلى فساد شديد. فهذا أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حدث حينما سماهم له، حتى أن عمر من تحريه كان يتحرى صلاة حذيفة، فإذا وجده صلى يصلي، وإذا لم يجده لم يصلي لم يصلي، لكون حذيفة قد علم من هم المنافقون. فعلمك به لا يجعلك تنشر هذا أو تفعل هذا، لأن رمي الناس بالكفر والنفاق خصوصا لو كان هؤلاء القوم يحافظون على شعائر الإسلام يؤدي إلى مفاسد شديدة، يؤدي إلى مفاسد شديدة. قد ترمى أنت كذلك بهذا الأمر، مدام خلاص مدام جوزنا أن كل واحد مصل وحاج ومزكي يجوز لأي أحد فهم من كلامه نفاقا أن يرميه بالنفاق ونصدق نحن ذلك، قد نرمى نحن أيضا بهذه التهمة. يبقى ما فيش بقى حاجة اسمها إيه إنه يصلي كما كان يقول صلى الله عليه وسلم، إنه منافق كان يقول أليس يصلي؟ يقول نعم. أليس يفعل كذا؟ يقول نعم. أليس يفعل كذا؟ يقول نعم. يقول أولئك الذين نهاني الله عنهم. يعني عايز يفهم السامع السائل إيه؟ يقول له مدام علامات الإسلام موجودة يبقى لا يحق الرمي بالنفاق، فهذا نوع من المنافقين. ونوع آخر من المنافقين وهو الذي يبدو في كلامه النفاق، فإذا تمكن تجده يغمز، أي يغمز الشريعة ويغمز أحكام الرب سبحانه وتعالى، وهذا باب تقريب، يعني أيضا باب اتهام هؤلاء يحتاج إلى فقه وتروي، وليس كل مخالف يرمى، وليس كل مخالف يتهم بأنه عدو للشرع ويرمى بالنفاق. ليه أخوانا؟ لأنه كما شاهد المرء ربما يعترض على هذا الشرع على هذا الحكم لأنه لا يصحح هذا الحديث ولا يصدق أن مثل الإمام البخاري يروي هذا الحديث، فلذلك هو يستهجن استهجانا بعيدا أن يكون هذا من الشرع، بل يتهم من يتبنى هذا، فربما يكون هذا كلامه إلا إذا كان كلامه واضحا صريحا لا يحتمل لبس في هذه المسألة وفي هذه الحالة يسمى هذا بالزندقة الزنديق، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام مع طعنه فيه، مع طعنه فيه لا يطعن بشيء مختلف فيه ولا يطعن بشيء يعتبره هو ضعيفا، يعني لا يصدق بهذا الحديث، لا يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام، فلا يصدق بهذا ويتهم كل من يروي هذا الكلام بأنه لا يعلم شيئا، فهذا له عذر في إنكار مثل هذا. لكن إن ثبت أنه يطعن في الشرع بأي نوع من أنواع الطعن، ربما يكون هذا الطعن بأن يورد شبهات الآخرين أي المخالفين في العقائد كاليهود والنصارى والباطنية وغير ذلك، مضخما ومعظما لها، ثم بعد ذلك لا يورد ما يرد عليهم، أو يورد هذه الشبهات تحت أي عنوان من العناوين كقوله هذا تأليف وهذا رجل له في الأدب وله في الفكر وله في كذا وله في كذا، فهو حر في أن يقول ما يقول. فهذا لا شك نصرة لمن إيه؟ لمن يطعن في دين الله. لكن المشكل في مثل حال هذا أنه يظهر الإسلام فيقول أنا مثلكم وأنا مسلم وأنا إلى آخره، فهذا موضع إشكال بين أهل العلم. فعند الشافعي الزنديق هذا تقبل توبته وإن طعن في الدين ألف مرة، يعني يطعن في الدين فيراجع فيقول تبت وأنبت، ويطعن في الدين فيراجع فيقول تبت وأنبت، ويطعن في الدين ويراجع ويقول تبت وأنبت. هكذا تبنى هذه المسألة الشافعي ودافع عنها دفاعا شديدا، وذهب آخرون منهم المالكية ومنهم شيخ الإسلام إلى أن هذا الزنديق يقتل، يقتل. وحجتهم في قتله هذه هو أن هذا الرجل لا حدود له، فإذا ذهبت تلومه أظهر لك الإسلام فلن يأتي بجديد. هو قبل أن يطعن يظهر الإسلام، وبعد أن يطعن يظهر الإسلام، فهم يقولون درءا لفساده لا تقبل توبته، أي في ظاهر الحال ربما يكون بينه وبين ربه قد قبلت توبته. فأنت كما ترى حتى في مسألة الزنديق المسألة دقيقة تحتاج إلى تدقيق. ليه فصلنا هذا الكلام؟ حتى نبين لكم أن رمي الناس بالكفر أو بالزندقة أو بأي شيء هو ليس من الأمر اليسير. من قرأ كلام الشافعي في قبوله توبة الزنديق يتعجب، يتعجب من إصراره على قبول توبته وإن عاد أكثر من مرة، ويقول لا نعدل بظاهر الإسلام شيئا، فإن طعن ورجع وطعن ورجع وطعن ورجع في كل مرة يقبل منه، وإن رأيت وجهة نظر الآخرين تجد أنها وجهة نظر مقبولة. فلذلك كان الأمر ليس من اليسير، ولذلك لم يكن أيضا من اليسير أن تطلق أحكاما وتعممها فتقول هؤلاء منافقون وهؤلاء زنادقة وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، إلا لو كنت تعلم من حالهم حقيقة هذا الأمر وكنت متقنا للأمر الشرعي، يعني كنت ملم بالمسألة من الناحية الشرعية، تعرف حدودها وتفاصيلها، وكنت أيضا ملما بأحوال القوم. العجيب أننا حينما نهاجم من بعض الناس قد نسيء القول فيهم حتى أننا قد نتهمهم بالكفر. حينما يرمينا بعض الناس بالجهل والتعصب وعدم الفهم وغير ذلك، نظن أن هؤلاء الناس بعيدون عن الشرع، وأن هؤلاء الناس قد قامت عليهم الحجة ولذلك. ولكن هذا موضع التباس على الناس، لأنهم قد يهاجمونك أنت، لكن هم لا يهاجمون الدين، هم يهاجمونك أنت، يعني لا يقرون ولا يعترفون بأن من حقك أن تتكلم أساسا في الدين أو أن تناقش هذه المسائل، فضلا عن أن تفتي في هذه المسائل. فهذا أمر ينبغي أن يكون أيضا في الذهن، ليس مجرد هجوم الناس على بعض الرموز هو هجوم على الدين وهو هجوم على الإسلام، إلا إذا تبين أن هذا هو مرادهم حقيقة. خلاصة القول أن العدول عن ظاهر الإسلام إلى الرمي بتهمة النفاق والزندقة هي مسألة دقيقة، تحتاج لكل حالة على حدة، وتحتاج إلى الإلمام بين علم الشرع وبين العلم بأحوال القلب. وسبب نزول الآية هي قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ما روى عبد الله ابن عمر وأبوه والسياق له، لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، ودعا له أي ابنه، يعني ابنه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبت إليه، أي عمر يقول عن نفسه وسبت إليه حتى قمت في صدري فأخذت بثوبه، حتى قمت في صدره فأخذت بثوبه فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله ابن أبي أوفى وقد قال يوم كذا وكذا وكذا، أعدد عليه قوله. ومنها من قول هذا من مقالتي عبد الله بن أبي، من مقالتي مما نزل فيه القرآن في قوله تعالى ولا تنفقوا على من عند الله ورسوله حتى ينفضوا، وقوله ليخرجن الأعز منها الأذل. ودي الخطة، أحد شخصي الخطة التي يقوم بها كل من أفلس تقوم خطته على هذين الشقين. فعبد الله بن أبي يعلم أو يظن بظنه الفاسد أن مدار الأمر على المال، وأن المسلم إن أتاه المال كان مسلما، فإذا ضيق عليه كان على استعداد أن يترك دينه وأن يتحلل من مبادئه. فهذه خطة خزف لم تغب عن أحد من أهل الباطل، فكان عبد الله بن أبي المتحدث الرسمي بهذه الخطة في قوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني تجد التضييق عليهم في النفقة، خلاص ضيق عليهم في النفقة يبقى هيضطر ان هو لازم يفرط في مبادئه، مبدأ عشان اكل العيش، عشان يطعم ويطعم اولاده. وهذا سوء ظن بالمسلمين اساسا، ان المسلم لا تحركه كثرة النفقة ولا تحركه قلة النفقة. والشق الثاني من هذه الخطة هو ما ورد في قول فرعون نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، هو المسمى بتجفيف المنابع أساسا. فهذه خطة سائرة، فكان عبد الله بن أبي يمثل أحد شقيها. فعمر يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن أبي هو الذي قال مقالته هذه، وهو الذي سمانا أذلاء، وهو الذي أوعز إلى الناس بمنع النفقة علينا. أعدل عليه قوله أليس قد نهاك أن تصلي على المنافقين، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. للمهتم بالحديث ده أخوانا، للحديث ده ترتب عليه مسألة فقهية مهمة في موضوع تاني في كتاب الإيمان. يعني هنا عبد الله بن أبي عمر بينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بيكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. في روايات ما جابتش بيت الزيادة دي، هنا الزيادة تقول فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم. في روايات قال اليس قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين. فبعض اهل العلم ظنوا ان عمر يقصد به قوله تعالى ولا تصلي على احد مات منهم، يعني بعض اهل العلم فسر هذا قال كان يقصد قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، وده يبقى مشكل. لو فسرنا بهذا التفسير لقلنا ان عمر يقصد الآية لكان كلامه مشكل في غاية الاشكال، لان معنى ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رغم انه قد نزل النهي الصريح في قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله. لكن الزيادة توضح ان عمر فهم هذا النهي من قوله استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا امر مهم ان عمر لم يكن في ذهنه قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، لانه لم يكن قد نزلت هذه الآية. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت. خيرت في قولي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو أعلم أني زدت على 70 وغفر له لزدت عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أعلم أني إن زدت على 70 وغفر له لزدت عليه، أي لزدت على 70. قال إنه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه. خلاص ما دام صلى يبقى لازم الكل يصلي. ومشي صلى الله عليه وآله وسلم معه فقام على قبري حتى فرغ منه ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. ده دليل طبعا يشهد بأنه يمكن معرفتهم، لكن بالتقييد الذي قلناه سابقا. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. أي عمر يخطئ نفسه على هذا الموقف الذي وقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمم أن يصلي على الرجل لأن ظاهره الإسلام، وعمر يتهمه بالنفاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بهذه التهمة. طيب، نقف عند هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فنكمل في باب عدم جواز الصلاة على الكفار والمنافقين ولذلك، وقرأنا في حديث صلاتي أولا صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن أبي، ثم لما نزل النهي امتنع من الصلاة عليه وعلى غيره من المنافقين. وفي ذلك يقول الحافظ رفعا لظاهر الإشكال أو لما قد يتبادر في القصة من إشكال، يقول الحافظ في الفتح في الجزء الثامن صفحة 270، يقول: إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله، والملاحظ يقولنا ان في القصة ان عمر اطلق عليه النفاق وسماه منافقا وقال ما قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم ينف عنه صفة النفاق، لم يقل له كما في الحديث الاخر لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم فسمعهم يسألون عن فلان فقالوا انه منافق نرى وجهته جهة المنافقين، فرموا الرجل بالنفاق لما كان له من صلة بهؤلاء المنافقين. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال إنه يحب الله ورسوله، أي نفى عن الرجل هذه التهمة، نفى عن الرجل هذه التهمة. لكن فيما موضعنا هنا لم ينفي عن الرجل التهمة، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم أبرز أمرا أنه لم ينهى عن ذلك حتى نزل النهي. فيقول الحافظ: إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام. وده موطن دقيق، إجراء له على ظاهر حكم الإسلام، وهذا يشبه ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم حينما استؤذن في قتل بعض المنافقين قال: لا حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لأني الظاهر أن عبد الله بن أبي من أصحابه، لا مش من أصحابه بس، من خاصته، يخرج معه في الغزوات إلى غير ذلك، صحيح يخذل ويفعل ما يفعل، لكن لا يشهر بذلك للايه؟ للناظر من بعيد. يعني الناظر من بعيد يعد هذا من اصحابه، من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خاصة محمد صلى الله عليه وسلم. فكون الامر بهذا اليسر والسهولة ان رجل ممن يعده الاجانب من خاصته ينقلب عليه في لحظة فيقتله، هذا امر لا يقدم عليه. ولذلك كان هذا اعتذار صلى الله عليه وسلم عن قتل بعضهم في قوله حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه الا اذا نزل نهي صريح او كان في هذا الامر مخالفة صريحة لا تحتمل اي شيء، فحينئذ يغلب العمل بالنص على العمل بما ورد في النصوص من مراعاة كلام الناس ومن قولهم انه غدار يغدر باصحابه، ومن قولهم انه لا عهد له ولا ميثاق حتى انه يقتل من يخرج معه مقاتلا. فيقول واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من اكرام ولده ابن عبد الله بن ابي، كان مسلما صادقا في اسلامه، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا اما لمنع قول الناس ان محمد يغدر باصحابه، واما اكراما لولده لان ولده كان يظن انه ممن يصلى عليه، حتى انه استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه. يبقى هو يفعل هذا يعني يراعي احوال الناس ويكرم ولده المسلم، كل ذلك ما لم ينزل نص صريح بالنهي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا كما سوف ياتي. ولما فيه من اكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحه الاستئلاف لقومه ودفع المفسده. طبعا ابلاد ابي معلوم انه وراءه اقوام كثيرون، وهو صلى الله عليه وسلم نفسه قال هذا حينما استؤمر في قتله، فأوضح أن وراءه قوم تحدث بسبب قتله فتن منهم شديدة، فاستئلافا لقومه ودرءا لمفسدة انقلابهم صلى عليه أيضا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفو عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه رغم أنه أمر بقتالهم عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير. ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم يا أخوانا أن الأمر بالصفح والملاطفة والعفو وغير ذلك كان في أول الأمر، ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتال المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولكن كما هو معلوم أيضا من كلام أهل العلم الراجح من كلامهم أن الأمر بقتال المشركين لا ينسخ ولا يرفع الأمر بالعفو والصفح والصبر على أذاهم، لأن هذا لا يصح أن يقال أنه ناسخ ومنسوخ إنما كما قلنا لكم من قبل يصح أن يقال إنه منسى. المنسى أي المؤخر الذي أخر، فآيات الصف والعفو أصبحت منسى أي مؤخر العمل بها. إلى متى؟ إلى أن تأتي ظروفها. فلما يرجع الاستضعاف والحاجة إلى التأليف والاستئلاف ودفع المفسدة ترجع نصوص العفو والصف والصد مرة ثانية. هذا الراجح من كلام أهل العلم، منهم الزركشي ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة في كتاب الصارم المسجود، وهو الذي حكم وحملهم على الحق، ولا سيما وقد كان ذلك كل اللي فعله صلى الله عليه وسلم ده من الصلاة ولذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. يبقى كل الحيثيات اللي نحن عليها تصح أو كانت صحيحة قبل النهي عن الصلاة على المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أصبح نصا أبديا قاطعا لكل ما مر من قبل، كما نزل في تحريم الخمر أصبح نصا أبديا مزيلا لكل ما كان قبله، لا يقبل أن يعود مرة ثانية. ليه؟ لأن النص هنا لم يخصص بأمر، يعني لم يربط بعلة نهاه عن الصلاة على الكفار والمنافقين أبدا دون قيد أو شرط. لكن حينما أمره بالعفو والصفح تحت قيد وشرط، وهو الاستضعاف والحاجة إلى التأليف، وحينما أمره بالمجاهدة والمقاتلة أمره تحت شرط معلوم بالنص والإجماع، وهو التمكن والاستطاعة والقوة والغلبة. ولذلك كانت هذه النصوص مربوطة بحللها. أما النهي عن الصلاة على المنافقين والكفار والاستغفار لهم هو كالنهي عن شرب الخمر وعن غير ذلك من الأمور التي لم تربط بعلة، يعني لم تربط بسبب. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى، انتهى كلام الحافظ، يعني بالذي قاله من أنه صلى الله عليه وسلم صلى أولا لأمر كذا وكذا وكذا، وأهم هذه الأشياء أنه لم يكن نزل نهي، وامتنع بعد ذلك بعد أن نزل النهي، ووضح أن عمر حينما قال له كيف تصلي وقد نهاك الله عن ذلك لم يكن يقصد قوله تعالى ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، إنما كان فهما من عمر لقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. والحديث الثاني في النهي عن الصلاة والاستغفار وغير ذلك هو حديث المسيب ابن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عم إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، ولا أنت أعظم علي حقا من والدي، فقل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعيدان له، أي أبو جهل وعبد الله بن أمية، ويعيدان له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال أي عبد المطلب في تبرير رده: لولا أن تعيرني قريش. شوف العصبية الجاهلية هيموت، وخير من أن يعيروه، ده هيموت، هو هيحس أن هم عيروه أو مجدوه، لكن هكذا يفعل الشيطان بالإنسان، يمد له في الأمل أنك سوف تعيش ويعيرونك إلى آخر هذا الكلام، حتى وهو على فراش الموت، حتى لا يظنن أحد أن الموت قرين التوبة، وأن الرجل حينما يقدم على الموت فيقدم على التوبة، ويكون هذا ردا على بعض الناس يقول بأن أحدا لا يقدم على الكفر عالما متعبدا. عبد الله أبو طالب يقدم على الكفر عالما متعمدا مؤثرا له على الإسلام من غير شبهة ومن غير أي عذر، مقبلا على هذا الأمر، وهذا أمر أيضا يبين أن فيما يظهر لبعض الناس من عدم نصرة الحق في دنيا الناس لا يدل على بطلان ما في أيدينا من الحق. فالمناظرة دي كانت دايرة بين مين ومين؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، وأبو جهل وعبد الله بن أمية من جهة أخرى. في ظاهر الحال أن أبا جهل وعبد الله بن أمية هم اللذان انتصرا في ظاهر الأمر، لكن هذا لا يعني أن ما يحمله الإنسان ليس بحق، ولا يعني أن فلان لم يدخل، وأن فلان لم يؤمن، وأن فلان لم يتابع، وأن فلان قد نفر، لا يعني أن هذا، لا يعني هذا أن ما معك ليس بحق. من النافر هنا؟ أبو طالب. ومن المراغب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في ظاهر الحال لم يفلح معه في مقالته هذه، حتى يدلك هذا على أن الحق ليس بكثرة عدد الداخلين، وعلى أن الحق يكون حق ولو نفر عنه أهله الذين ظهر فيهم هذا الحق ينفرون عنه، لا يكون هذا علامة على كون هذا ليس بحق، وعلى أن الحق بالقول وليس بقائله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل هنا، ومع ذلك في ظاهر الحال أنه قد انتصر كلام أبو جهل وعبد الله بن أمية. فهذا مما لا يفل في عضد من معه الحق وله أسوة حسنة وتسلية فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما أصر عليه أبو طالب من الاستمرار على الكفر رغم ما رغبه فيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. جبان يعني خاف عشان الموت فألها، فيخاف أن يعير بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حديث البخاري يعني. الحديث الشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم استغفر أولا وقال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك حتى نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي في خصوص أبي طالب. بين ايه؟ حبه. هناك هل هناك تعارض بين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ايمان ابي طالب وبين قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ أو ما فيش تعارض أساسا، لأن المودة هذه هي لمعناها حبهم أي حب الكفار والمشركين على ما هم عليه، على ما هم عليه أو لما هم عليه. أما أن يحب الرجل أباه لكونه أباه أو يحب أمه لكونها هي التي ربته أو يحب وطنه لكونه قد نشأ فيه وأتلف عليه وارتبطت نفسه بها، فهذا لا ينافي النهي عن المودة. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر قال وإنك لأحب بلاد الله إلي، يقول هذا لمن؟ يقول هذا لمكة التي هي دار كفر ودار شرك وهي التي أخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لأنت أحب بلاد الله إلي. فكون الرجل يحب شيئا لكونه له عليه يد كأبي طالب أو لبلده أو لأمه أو لأبيه أو لرجل أدى إليه معروفا، كل هذا لا ينافي النهي عن المودة، لأن النهي عن المودة هو إن تحبه لما عليه من الكفر أو على ما هو عليه من الفسق والفجور والعصيان. وأنتم تعلمون أن الشرع أباح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يتصور أن يحبها ويتزوجها وهو يبغضها، وهو يبغضها لا يتصور هذا، لكن هو يبغض ما هي عليه من الكفر والنفاق ولا يحب ما هي عليه من الكفر والنفاق ولا يستحسن ذلك. وقد يظن البعض أن الأمر سهل ميسور فيقول هؤلاء الكفار والمنافقون نحن نبغضهم لما هم عليه ولا نحبهم، لكن ليس الأمر بالقول. أنت تجد الناس معظمهم إذا جاء الأمر من هؤلاء القوم استبشر له وأعلى قيمته وجعله في الغاية العليا من الاحترام. يعني إذا جاءك المقالة عن أهل الغرب فلا يهجم علي الإنسان مباشرة بأن هذا قول غباء أو غير ذلك، بل يستمع بإنصات حتى لو كانوا يتكلمون في الدين. وذلك للمرض الذي وقع في قلوبنا من اننا قد هزمنا امامهم هزيمة نفسية. فالحب واقع في القلوب، يظهر ذلك في تعظيم كل ما جاء عنهم، في تعظيم كل ما لو اختصر الامر على ما هم فيه مبرزون من علم وتحصيل وغير ذلك لما كان فيه منكر، لكن تجد قوما يقسمون او تجد قوما يقرون على كل ما جاء عندهم ولا يستطيعون ان يردوا اي شيء جاء من عندهم. فهذا من علامات المودة ومن علامات انه يحبهم على ما هم عليه. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم واما المؤمنون فهم لا يحبون من احبوهم لما هم عليه، انما احبوهم ان وجد، فهو الحب لمقابل انه قد رباه او لمقابل انه قد نشأ في هذه الارض او لمقابل كذا. وهذا الحب لا تجد له في جوارح الانسان اي اثر يخالف شرعا، فلا تجد لاجل هذا الحب يصاحبه في منكره، ولا تجد لاجل هذا الحب يمدحه على ما هو فيه من الشرك، ولا تجد لاجل هذا الحب يسكت من ان ينكر عليه باطلا، ولا تجد من اجل هذا الحب يدافع عنه وهو يعلم انه مبطل وليس على حق. فالحب له سبب كالاسباب التي قلناها، لكن بشرط الا يؤدي حب حبك هذا الى ان تحب ما هو عليه من الكفر والمخالفة والبعد عن شرع الله، وبشرط الا يؤدي حبك هذا الى ان توليه في منكر او تسكت عنه في انكار منكر. فان كان هذا امرك فلا منافاة بين ذلك وبين النهي عن المودة. طيب الحديث الاخير، وعن علي رضي الله عنه سمعت رجلا يستغفر لابويه وهما مشركان، فقلت تستغفر لابويك وهما مشركان؟ فقال اليس قد استغفر ابراهيم أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ في لفظ السقف. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله لأواه حليم. الحديث هذا أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم والسياق والإمام أحمد، والسياق له وإسناده حسن. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأقر هذا التصحيح الشيخ ناصر. كده يبقى انتهى الغرض من هذا التعليق، وهو عدم جواز الصلاة على الكفار والمنافقين والاستغفار لهم. لكن يبقى هنا إشكال أخير نوضحه، وهو أن هذه الآية ما كان للنبي وضح أنه قد نزل فيها أكثر من سبب، فنزلت كما في الصحيح في قصة أبي طالب، ونزلت كما عند الحاكم هنا في قصة علي ونقاشه مع الرجل. ومعلوم أن بين المقامين فرق كبير، ونزلت حينما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر أن يزور قبر أمه فأذن له، فاستأذن أن يستغفر فلم يؤذن له صلى الله عليه وآله وسلم. أولا قصة أن الآية نزلت حينما زار صلى الله عليه وسلم قبر أمه هي إسنادها ضعيف، وإن صححها بعض أهل العلم منهم الحافظ إلا أنه في الحقيقة إسناد ضعيف. يبقى الإشكال في قصة أبي طالب وفي قصة علي، وفي الحقيقة ليس هنا إشكال لأمرين اثنين. الأمر الأول هو أنه يجوز أن تتعدد أو أن يتعدد نزول الآية، يعني تنزل الآية في مناسبة وتحدث ثمة مناسبة أخرى فتنزل نفس الآية مرة ثانية، هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن بعض الصحابة كان يعبر بلفظ النزول على الاستخدام، فيقول في نزلت هذه الآية وفيكم نزلت هذه الآية، مع أن هي الواقع حقيقة أنها لم تنزل فيه ولم تنزل في هؤلاء، لكن الصحابة كانوا يستخدمون هذه اللفظة نزلت في فلان، يقصدون في مثل حاله، يقصدون في مثل حاله. فإما أن نقول بتعدد النزول وهذا هو الأوجه والأقرب، وإما أن نقول أن هذا من تصرف بعض الرواة، وإما أننا لو عجزنا تماما عن الجمع فنقول الراجح هو رواية الصحيحين من أنها نزلت في قصة أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ أولا لأنها الأصح من ناحية الإسناد، ثانيا لأن الراوي عربي، عربي فصيح، وفي جميع الروايات يقول فنزلت قول الله تعالى، فنزلت الآية ما كان للنبي، يبقى الراوي يعبر بالفاء التي تفيد التعقيد والترتيب بلا مهلة، التي تفيد التعقيد بلا مهلة يعني تفيد الفورية، أي نزلت فورا عقب هذا مباشرة هذه الآية. فهذا هو وجه رفع الإشكال بين ما ورد. أما ما ورد في قصة رسول صلى الله عليه وسلم حينما زار قبر أمه فأصل القصة في الصحيحين، يعني زيارة القبر والاستئذان بالزيارة والإذن له والاستئذان في الاستغفار وعدم الإذن له، هذا ثابت في صحيح مسلم. أما نزول الآية فهو لم يثبت بإسناد صحيح بل أسانيده ضعيفة، ويقوي هذا الضعف هو أنها نزلت كما في رواية الصحيحين في أبي طالب أو كما في رواية الحاكم في قصة النقاش الذي دار بين علي وبين هذا الرجل. هذا آخر ما أردناه في هذه الفقرة، والمرة القادمة نكمل إن شاء الله في باب أن صلاة الجنازة لا تشرع إلا في جماعة، أي أن صلاة الجنازة يلزم لها الجماعة، ودي مسألة مهمة ربما يكون في بعض الأحيان لا يوجد إلا رجل واحد، فهل في هذه الحالة نعتبر أنه لم يصلى عليه فيصلى عليه صلاة الغائب، أو أنه قد صلي عليه، يعني نقول واحد يكفي وبذلك رفع فرض الكفاية المطلوب أو المطالب به بقية الأمة. ده اللي هنكمله إن شاء الله في المرة القادمة. كان فينا سؤال حول مسألة الكفت في الثياب، كفت الثياب. يقول أرجو ذكر النظر الدال على كراهة كفت الثياب في الصلاة أي تشميرها، هو ما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ورد في حديث ابن عباس أنه نهى عن كفت الثياب، نهى عن كفت الثياب. والكفت هو الجمع، والكفت هو الجمع، ومنها تشمير الثياب كما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. فتشمير الثياب يدخل في الكفت المنهي عن تشمير الثياب في الصلاة فقط، ليس هو نهي عن الصلاة بالثياب اللي هي نصفكم، إنما هي نهي عن الصلاة في ثياب تكون هي طويلة وفي الصلاة يضمها الإنسان بعضها إلى بعض، تشمير الثياب، هذا هو المنهي عنه. يا خارج الصلاة ما قلنا لا في الصلاة نعكس، لا هذا لا يدخل فيه السراويل ولا يدخل فيه القمص، لأن معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث ما أسفل الكعبين فهو في النار أو ما تحت الكعبين فهو في النار، فمعلوم أنه لا يجوز إطالة الثياب تحت الكعبين على الراجح طبعا من أقوال أهل العلم. وذهب الجمهور أي جمهور أهل العلم إلى أن هذا النهي مقيد لمن جر ثوبه خيلاء، لكن الراجح هو ما قلنا. نعم. وكذلك إذا شرع الإنسان في السجود، بعض الناس اللي يشرع في السجود يلم ثيابه، يلم القميص بتاعه كده، أيضا هذا من الصور المنهية عنها، وهذه من الصور التي صرحوا فيها بالنهي، وهو جمع الثياب بهذه الطريقة حينما يهم للسجود، لأن هذا من الكفت أي الجمع المنهي عنه أيضا. هل يجوز إلى أن أؤجر أرضا زراعية من والدي وإخوتي ثم أذهب لأؤجرها لمزارعين بسعر أعلى مع علم الطرفين وتراضيهما؟ نعم، إن كان عقد الإيجار عقد سليم، يعني عقد محدد المدة محدد الأجرة عقد سليم، فلا حرج عليك، لأن إحنا كما قلنا في كتاب الإيجارة الصحيح أن المؤجر يؤجر، بس أني مؤجر المؤجر بعقد صحيح، المؤجر يؤجر، يصح له أن يؤجر، يعني يكون هو مؤجر ويؤجر لواحد ثالث إن كان عقده صحيحا، يعني معلوم المدة معلوم الأجرة. أما إن اشترط عليه صاحب الدار ألا يؤجرها لغيره ففي هذه الحالة يصح هذا الشرط، يصح هذا الشرط، فلا يمكنه أن يؤجر. الإشكال اللي ورد يضعهم فوق بعضهم البعض، ده الإشكال. نعم، ده مفيش حاجة.
ما سيبوا
قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.